موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ماذا تقول القداسات الأرثوذكسية عن الأفخارستية؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والاب والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا كنا لمسنا موضوع الافخارستيه في المره اللي فاتت، وذكرنا الكاهن والذبيحه والمذبح وتقدمه الكنيسه، وعرضنا البعض الامور اللاهوتيه والطقسيه في إجاز شديد. النهاردة في برضو في إجاز شديد، ماذا تقول القداسات الأرثوذكسية كلها، يعني بما فيها قداسات الكنيسة اليونانية، عن الأفخارستية؟ وأنا عاوز أقول يعني مبدئيا للإخوة والأخوات المستمعين إن إحنا محتاجين للتذكر الدائم أنه توجد مرجعية. هذه المرجعية هي صلوات الكنائس الأرثوذكسية، أولا صلوات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ثانيا قداسات الكنيسة اليونانية والسريانية أيضا. فيعني المرجعية هي المرجعية الكنسية، كل كلام يقال عن الأفخارستية دون ذكر ما ورد في كتب الكنيسة أي الليترجيات يعد رأي شخصي يؤخذ به أو لا يؤخذ به، ولكن كل ما يقال في هذا المجال ويعتمد اعتماد مباشر على صلوات الليترجية يعتبر تعليما كنسيا صحيحا. أرجو أن تغيب هذه النقطة عن أذهاننا، لأننا أمام مرحلة تشتت فيها الفكر القبطي المعاصر بسبب وجود الصراعات الشخصية بين مدارس فكرية متنوعة في داخل الكنيسة. أما نحن فمصدرنا الأول والأخير هو ما جاء في الكتب الكنسية. عندنا برضو النهاردة أربعة موضوعات متصلة لا يمكن فصلها عن بعض، خاصة بالأفخارستية كما تعرض وكما تقدم وكما تمارس في صلوات القداسات. في الحقيقة يا إخوة إن الاهتمام بالقداسات وبالليترجيات يعود إلى السنوات التي قضيتها مع القمص من المتوحد قداسة البابا كيرلس السادس بعد ذلك. طبعا الورع الشديد والممارسة التقوية فيها التقديس والاحترام البالغ للهيكل وللصلوات ولطريقة الاشتراك في القداسات فرضت علي الهيبة والاحترام، وكان الحوار مع الأب مينا المتوحد هو بداية مرحلة هامة جدا في الدراسة أكملت في جامعة كامبريدج. إيه هي الأربع نقاط الأساسية الخاصة بالأفخارستية في القداسات؟ النقطة الأولى هي ما يقدم من صلوات تبدأ بما يعرف بالأنافورة أو صلوات التقديمة، وهي في الترتيب القديم جدا، واحنا عندنا دراسات جيدة لمؤرخين عظام استطاعوا تقديم كل الوثائق القديمة اللي بعضها يعود للقرن الثاني الميلادي، وصلاة الأنافورة تبدأ من الرب مع جميعكم، لكن يسبق الأنافورة حسب طقس الإسكندرية صلاة الصلح. صلاة الصلح هي التطبيق العملي لقول الرب يسوع المسيح أن نكون نحن الواقفون في الكنيسة بقلب واحد وفكر واحد دون انقسامات ودون حزازية أو ظلام البغض والكراهية، لأننا مصالحتنا مع بعضنا بعض تعتمد أصلا على المصالحة التي أتمها الرب يسوع المسيح بموته وبقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين الآب. يعني في مصالحة سماوية، وعلى أساس المصالحة السماوية بين السمائيين والأرضيين بيبقى فيه الأرضيين لو احنا واقفين في الكنيسة محتاجين إلى المصالحة. لما تتم المصالحة بالقبلة الرسولية بندخل في صلاة التقدمة، ودي النقطة الأولى الخاصة بطبيعة صلوات التقدمة. صلاة التقدمة الرب مع جميعكم، وتبدأ باستعلان الله الخالق، خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى، وبالإشارة إلى القوات السماوية، ثم مشاركتنا في التسبيح السماوي مع الشربيم والصرافيم. أرجو إخوة الانتباه إلى هذه التسبيحة بشكل خاص. أولا هي وردت في أشعياء أصحاح 6 عندما رأى النبي الله في الهيكل. فإذا نحن في العهد الجديد نرى الله في الهيكل، ولذلك يجب أن نعود إلى الوعي الرسولي القديم بأن الليتورجية تمارس في حضن الله الآب. نحن لسنا وقوفا في مكان على الأرض فقط، ولكننا أيضا وقوف في مكان فيه الحضور الإلهي للثالوث، وأننا في حضن الآب دخلنا لكي نسبح الآب والابن الروح القدس مع القوات السماوية. يعني أنا في أثناء البحث لقيت أحد العلماء الألمان من الكاثوليك اسمه أنتون باموشتارك، وليه كتاب اسمه الليتورجيات المقارنة، فقال إن تسبيحة الملائكة تسبيحة الشربيم والصرافيم كانت معروفة في الطقس اليهودي ودخلت في الطقس المسيحي، وفي إشارات لاستخدامها في القرن الثاني والثالث، آخر الثاني أو الثالث، يعني إحنا قدام ترتيب كنسي قديم. ولما بنقول الثاني والثالث ده هو الفترة التدوين يعني، وده مش معناها إنها يعني ابتدت في الثاني أو الثالث، إنما تعني إن لما دونت في الكتابات المسيحية دونت في هذه الفترة، فبنقول الثالث والرابع والخامس والسادس، اللي هو الفترة اللي ظهرت فيها وثائق مكتوبة بتؤكد الممارسة، لكن الممارسة بالتأكيد بتكون أقدم من كده بكتير. أقدم من كده بكتير قد إيه ما نعرفش، إحنا بنعتمد على التاريخ المدون وليس لدينا تسليم كنسي إلا ما هو دون في كتب التاريخ الكنسي. طيب هنا في مسألة مهمة جدا، وهي دي النقطة الأساسية في صلوات الأنافورة، وهي أن الله هو الذي يخدمنا. إحنا لما بنتكلم عن الخدمة بنظن أن إحنا بنخدم الله، ولكن هذا غير صحيح بالمرة، وأريد أن أكرر هذا العبارة، هذا غير صحيح بالمرة. الله يخدمنا، مش لأن قلنا في المرة اللي فاتت أنت خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسك، ولكن لأن هنا في الجذر لتسبيحة السماويين إن النبي إشعياء كان في الهيكل وما كانش منتظر إنه يرى الله، ولكن الله ظهر في الهيكل وأعلن عن نفسه للنبي، وخد الجمرة المتقدة من النار ومس بها شفتي النبي وقال له الآن قد نزع اسمك. العودة للعهد القديم أو الكتاب المقدس لاكتشاف جذور الليتورجية بيضعنا قدام الحقيقة الكتابية الأساسية، وهي دخول الله في التاريخ الإنساني ودخول الله لكي يخدم الإنسان. إحنا إخوة يعني بسبب التعالي الإلهي في الثقافة الإسلامية بنخاف من كلمة الله يخدم الإنسان، والخوف ده أنا شخصيا يعني لا أجد له مرجعية في الكتابات المسيحية خالص. بس في العصر الحديث سمعناه في الفترة الأخيرة اللي هي تقريبا يعني ربع قرن وأكثر، الفترة اللي زاد فيها التعليم بالانفصال بين السماء والأرض وبين الله وبين الإنسان، وكأن التجسد لم يحدث. احنا لما نقول التجسد احنا هنا بنقصد بشكل دقيق جدا اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد أبدي غير قابل للانفصال، وهذا الاتحاد يؤسس علاقة إلهية إنسانية جديدة لم تكن موجودة من قبل، علاقة لا تسمح بالانفصال. يعني احنا نذكر لآباء آباء دير الأنبا مقار لما راح البابا غائيل وقال لاهوته لما انفصل عن ناسوته، فقالوا له وجعله حلم مع لاهوته، فالأباء قالوا له العبارة دي لازم تتضبط بغير اختلاط وامتزاج وتغيير، وأصبحت موجودة في الاعتراف الأخير، ودي وإن كانت تؤكد حقيقة التجسد ولكنها أيضا تؤكد الموضوع الذي لا نريد أن نقترب منه إلا في حذر شديد، لأن فكرة الانفصال بين الله والإنسان فكرة مسيطرة علينا، أن اتحاد اللاهوت بالناسوت غير انفصال ولا تغيير، وده هو اتحاد الله بالإنسانية التي يمثلها يسوع المسيح الذي نقل الحياة الإنسانية إلى قلب وجوار الثالوث القدوس. إذن إحنا هنا أمام الخدمة الإلهية التي تبدأ بصلاة الأنفورة، وهنا يعني ملاحظة مهمة جدا لازم تتقال، إن في الكتب اللي إحنا قريناها في خلال 50 سنة الأخيرة بنقول إن الأفخارستية تبدأ بقصة الخلاص اللي هي يعني خلقت الإنسان وجبلتني ولما سقطت أرسلت الأنبياء، أو بالتصلات المطولة كمرضة في القداس الغرغوري، وفي الآخر أنت في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس والظلمة وظلال الموت، وبنقول دي هي إن إحنا بنقول قصة الخلاص. يعني ده شيء عجيب جدا، مفيش حاجة اسمها قصة الخلاص، دي هي تسمى أركان التدبير، الإيكونومية باليوناني والقبطي، مفيش قصة خلاص. احنا هنا مش بنستعيد قصة، قصة بتقال، ونما هنا احنا أمام حركة المحبة الإلهية التي تبدأ بالخلق. وعاوز أقول هنا نقطة مهمة جدا مش لازم تتنسي أبدا، خلق الإنسان هو أساس الفداء. مدام الله خلق الإنسان يصبح مصير الإنسان وخلاصه مرتبط أصلا بالإرادة التي خلقت الله، التي خلقها الله، خلق الخليقة، فالله الخالق هو المسؤول عن الخليقة. هنا مش مسؤولية أدبية بالمعنى المدني أو المعنى التشريعي أو المعنى القانوني، لا، دي هي مسؤولية الحب والمحبة. خلقت الإنسان مما لم يكن، يعني من لا شيء. ليه؟ إن القداس الغرغوري بيذكر بقى المحبة الإلهية في أجل تعطفاتك الجليلة، دي عبارة مش ننساها، دي تكاد تكون صدى لفصول الستة الأولى من كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي. خلقتني، طب ما أنا ما جيتش من العدم بالإرادة الإنسانية، إنما أنا جئت من العدم إلى الوجود بالإرادة الإلهية، فأصبح وجودي مرتبط بإرادة الله، أنا موجود بالإرادة الإلهية، ولو تخلت الإرادة الإلهية عن الإنسان لمدة ثانية واحدة ينتهي الإنسان إلى العدم. هنا إخوة يعني لازم نبعد عن الفكر الفلسفي اليوناني ونتجه إلى الفكر المسيحي الأرثوذكسي. الإنسان خالد، وإحنا بنقول خالد بالطبيعة، ده تعليم يوناني. الإنسان خالد بالنعمة، ده التعليم المسيحي. وعشان كده بقول ما هيش قصة الخلاص، ده احنا بنرجع إلى أركان التدبير، التدبير الذي يبدأ بخلق العالم وبخلق الإنسان. والقداس الكرلوسي يحرص على أن يذكر خلق الإنسان على صورة الله ومثاله. الموضوع اللي احنا ما بنتكلمش عنه في العصر الحديث، لأن تجديد الصورة والمثال هو سبب التجسد، ورد الإنسان إلى هذه الصورة والمثال هو أحد أسباب تجسد ابن الله الذي هو صورة الله غير المنظور، كما يذكر الرسول بولس في رسالة إلى كولوسي. فإذن في الركن الأساسي للتدبير هو ركن الخلق، ركن الخلق هو أساس الكلام عن النعمة. احنا الكلام ده موجود في تجسد الكلمة في الفصل الرابع بشكل خاص، وموجود في القداسات على أنه يعيد الإنسان إلى الأساس الذي وجد عليه، وهو إرادة الله الخالق. وبعدين يأتي الكلام عن سقوط الإنسان. وهنا يا إخوة كل اللي بيتقال عن سقوط الإنسان في الكتب اللاهوتية الحديثة بدون مرجعية ليتورجية يعتبر كلام زائد، قد يكون صحيح وقد يكون بلا فائدة، يعني أنا شخصيا ما بهتمش بيه. لكن هنا السؤال الأساسي في الليتورجية، طب انت بتذكر سقوط الانسان ليه وانت داخل لكي تتناول؟ احنا بنذكر السقوط وبنذكر الخلاص، يعني ما بنذكرش السقوط بس، بنذكر الخلاص. وتجد ان السقوط في القداس الغرغوري ما هوش خاص بسقوط ادم وحده، انما خاص بسقوط الانسانيه، بابتعاد الإنسانية عن الله. ولا يذكر القداس الغرغوري بشكل خاص أن الإنسان لما سقط انفصل عن الله. يعني كلمة انفصل عن الله دي دخلت في عصر الحديث، وهي أصلها لها أساس فلسفي في الفلسفة اليونانية، وموجودة فعلا عند العلامة أوريجينوس. احنا لما بنقول بنتكلم بمرجعية يبقى كلامنا لازم يكون في منتهى الوضوح، وإذا في أي شيء يتعارض مع الكلام اللي أنا بقوله لازم أقوله، أولا من باب الأمانة، ثانيا من باب الإشارة إلى أنه يوجد رأي آخر قيل ومصدره هو العلامة أوريجينوس. إحنا ما قلناش عن الله، إحنا أصبنا بالموت، والموت ضرب كيان الإنسان وأفسده. فأكلت بإرادتي وتكاسلت عن ناموسك، وبعدين حصل لي سقطت في قبضة الموت. وهنا أرجع أقول الكلام اللي اتقال في المرة اللي فاتت، إن المحور الأساسي في التعليم الأرثوذكس الصحيح أن مأساة الإنسان الأولى والأخيرة ليست الخطية وإنما هي الموت. ده لأن الخطية جابت الموت، ده كلام الرسول في رومية 5:12، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، ففي ارتباط عضوي بين الاثنين. فقبضت الموت، لكن قبضت الموت دي لا يمكن أنها تنفك إلا بقوة الحياة، وذلك في صلاة الصلح إن صلاة الصلح بتقول هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد هدم بالدس الغوري والعداوة القديمة قتلتها أصلحت السمين مع الأرضيين. ففي هنا الأول الأساسي أن أصبح الإنسان في وجود لا يتناغم ولا يتفق مع الوجود الإلهي، وجود الموت مع الحياة، الحياة هي الله والموت هو الإنسان. موجود الإنسان موجود كائن خاضع لقبضة الموت. كون أن الإنسان لم يعد إلى العدم مش راجع إلى الطبيعة الإنسانية أبدا، إنما راجع إلى الإرادة الإلهية. خلق الله وأبقى الإنسان لأنه كان يرتب تجديد الإنسان، مش لأن أنا عندي قوة تستطيع أن تحفظني خارج قبضة الموت، وإنما لأن الله في الإرادة الصالحة التي بها خلقني رتب أيضا خلاص العالم. لم تتركنا عنك إلى الانقضاء، ده الكلام اللي بتقوله الليرجية. وهذا الكلام يا إخوة ليه مدلول لاهوت كبير، مش لازم نقلل أهميته، وهو أن الله في محاولات دائمة لرد الإنسان. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، وهذه الربطات التي تؤدي إلى الحياة لم تنتهي بالمرة. ودي عبارة موجزة لتاريخ العهد القديم كله. تاريخ العهد القديم هو تاريخ استعلانات النعمة الإلهية والرحمة في أشخاص ناس منكسرين وخطاة وغير أتقياء. سميه لي واحد من العهد القديم باستثناء يوسف ابن يعقوب، تقدر تشاور عليه كده بصبعك وتقول ان ده كان شخص نقي وكويس وبلا خطيه، كلهم ابتداء من ابراهيم. ابراهيم كذب وقال ان ساره دي اخته، واسحاق كان خواف، اما يعقوب فده بقى ليه قصص في الخداع لا تنتهي. يعني شخص عجيب جدا، وقص على ذلك بقية الأسباط، وضع في يعني اهتمامك إن الشماس يقول لك مزمير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. ده شيء عظيم جدا. إيه بقى بركات داود النبي عليك أمين دي تطلع إيه يعني؟ ده قاتل وزاني، ولكن بركاته علينا أمين لأن حتى في العهد القديم ده أنا يعني بستغرب، حتى في العهد القديم الرحمة الإلهية خاصة بالخطاة طبعا، إن الله لا شاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. شوف بقى دي عبارة تصطدم بكل الفكر الفولكلوري اللي بيتقال في العصر الحديث، الله لا شاء موت الخاطي طبعا، لا يصر موت الخاطئ. ودي لما بتدخل في القداسات بتاعتنا متاخده من رساله روميا، حيثما كسرت الخطيه ازدادت النعمه. يعني شوف ان كسرت الخطيه يقابلها ازدياد في النعمه، كسرت الخطيه لا يقابلها ازدياد في الغضب الالهي بالشكل الموجود في التعليم المعاصر ابدا. وبالمناسبة يا إخوة، تدور بقى على موضوع الغضب الإلهي في القداسات ما تلاقيهوش. وأنا خدت بالي من دي لما كنت طالب في الكليريكية ودرسونا موضوع الكفارة والفداء من محاضرات اللاهوت النظري الأب أوجين دي بليسي، وكان المدرس بتاعنا أبونا إبراهيم عطية المتنيح، وكان شخص عظيم جدا في منتهى الذكاء الحقيقة. كل أسف أنه ما كتبش شيء إنما كان في عنده حضور ذهني وذاكرة وقوة ملاحظة إلهية الحقيقة. فهو بدرسنا اللوت النظري، فأنا فاكر رفعت إيدي وبسأله بقول له أتسبونا، كان مدير الإكليركية، بقول له أتسبونا في محاضرات الأب جند بليسي إن الإنسان أخطأ خطية غير محدودة تستلزم فداء غير محدود، والفداء غير محدود بمجيء يسوع المسيح المخلص. بقول له هذا الكلام مش موجود في القداسات. قال لي معك حق، شوف، قال لي معك حق، ده يا ابني دفاع نظري فلسفي عن عقيدة الفداء لا يؤخذ به في الحياة الكنسية. شوف الراجل اللي لا راح بره ولا درس بره ولكن متأثر حسب اتهامات الأنبا شنودة والعلامة الخطير بتاع دمياط، قال لي لا، ده دفاع نظري احنا بنقوله للدفاع عن العقيدة، انما في الحياة الكنسية اللي ترجيه هي الأساس. فاتبسطت جدا. وبعدين بعد الحصة انا خارج، قال لي انت مين؟ قلت له انا فلان. قال لي انت يعني واخد بالك مقدسات ليه؟ قلت له اصل انا يعني اتربيت عند ابونا مينا المتوحد. ما كانش لسه ابونا مينا اختير البطريركية. قال لي هذا راجل عظيم جدا وده بيعرف يصلي وانا صليت معاه وبحب القدسات بتاعته، خليك معاه وخليه يعلمك الحياة الكنسية الصحيحة. فأنا هنا طبعا برجع الملاحظة دي في سنة 2011. الملاحظة دي كانت في سنة 58. فإذا هنا في المرجعية الكنسية، مرجعية الحنان الإلهي والحب الإلهي والرحمة وظهور الله للخطاة في مقدمة هؤلاء أشعياء النبي اللي بيقول ربنا ويلي لأن إنسان نجس شفتين وساكن بين أمة. أيضا هذه الأمة التي أنا أنتمي إليها هي الطبيعة الإنسانية وهي بني إسرائيل، دي أمة نجسة أيضا، ويلي لأني هلكت. فربنا بيقول له إيه مش أنا بقى غضبان عليك وهحرقك أنت وبني إسرائيل، أبدا، هذه قد مثل شفتيك فنزع اسمك. خلاص الاسم اللي كان فيك نزع بهذه الجزوة، ودي موجودة في القداس الكيرلوسي، الجزوة المنتقلة من النار المعطية حياة للنفس والجسد. وهنا يعني في الأنافورة برجع أقول للإنسان اللي واقف يصلي أدي ده أصلك، ده التدبير الإلهي، تدبير الرحمة والمحبة الإلهية غير الفائقة، وإن إحنا موجودين في الحضور الإلهي بالتعبير الطقس المظبوط في حضن الآب، يأتي لكي يخدمنا لأنه الله الخالق. شوف بقى الله الخالق. وبعدين بيجي عن على التجسد، تجسد، أنا همشي على القداس البسيلي لأنه يعني أقصر وفي منتهى الوضوح، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وبعدين وأعطانا الميلاد هذا من فوق بالماء والروح. لكن هنا إن الإنسان كان ممسكا من الموت مباعا كعبد مستعبد، مش مباعا من الله، ده الإنسان هو اللي وضع نفسه تحت عبودية الموت. طب بعد كنا ممسكين به مبعين قبل خطايانا، طب عمل ايه؟ فك الانسان حتى من قبضة الجحيم. يعني شوف الايقاع اللاهوتي الجيد جدا، لان اصل الانسان هنا داخل للشركة الالهية عشان يأكل جسد رب ودم يتناول، فيعود إلى الأساس الذي يقف عليه وهو الإرادة الإلهية. ولكن ليست الإرادة الإلهية بشكل مجرد، إنما الإرادة الإلهية المستعلنة في تجسد ابن الله، والتي جعلت الابن الكلمة يتجسد ويصبح إنسانا ويشترك مع الأولاد في اللحم والدم، التعبير الموجود في الرسالة العبرانيين. ليه؟ لكي يبيد بالموت، ذاك الذي لا سلطان الموت. وهنا يعني إخوة في ملاحظة مهمة جدا، الموت في العهد القديم نجاسة، من يلمس جثة ميت فهو نجس إلى المساء. فالرب يسوع المسيح له المجد ما قدمش الموت لله الأب، الله الأب ما مش محتاج للموت، يعمل بيه إيه؟ والموت ماشي وساري في الطبيعة الإنسانية بسبب المعصية وبسبب الحكم الإلهي. يعني في شقين، شق السقوط ووقوع الإنسان تحت الدينونة، الاثنين الخطيئة والحكم على الإنسان. فإذا هنا عشان خاطر أحل الاثنين دول أنزع شوكة الموت، لازم تيجي قوة الحياة. وأنا يعني أعيد تأكيد كلمة الحياة، لأن كلمة الحياة يا أحبائي هي المفتاح الأساسي لفهم الأفخارستية. الأفخارستية هي عطية الحياة الأبدية، من يأكلني يحيا بي، ده كلام الرب في إنجيل يوحنا 6، وجسدي ما أكل حق ودمي ما أشرب حق. يعني الحق هنا هو الحياة، وهو حق التجسد، الحقيقة التي تعلو على كل لفظ، اللي جت في افتتاحية إنجيل يوحنا، الابن الذي في حضن الأب مملوء نعمة وحق، مملوء نعمة وحق، مش جاي عشان خاطر يشيل الغضب ويشيل ويقدم موته للأب، لا أبدا. ده هو عندما قبل المسيح حكم الموت أزال الحكم، نفذ فيه الحكم الذي سبق هو أيضا وضر على الإنسان. ده الكلام ده في التسبيحة السنوية وفي كتاب تجسد الكلمة، حكم صدع الإنسان من قبل الإبن والآب والروح. جاء الإبن ورفعه عندما قبله واستنفذ فيه حكم الموت لكي تعطى هبة الحياة للإنسان. كان لابد من نفاذ حكم الموت. ليه؟ لكي يرفع عن الإنسانية كلها. ولذلك أثناسيوس الرسول بيقول رفع حكم الموت عن كل نظرائه، عن كل البشر يعني. وده السبب حتى في قيامة الأشرار، أن في القيامة التي سيقوم فيها الجنس البشري بسبب قيامة الرب، كلنا هنقوم أصدقين الخطاة في يوم واحد ويوم الدينونة. إحنا هنا الإنسان داخل لكي يأكل خبز الحياة، خبز الخلود، ترياق عدم الموت حسب تعبير نفسه الأنطاكي، ده أنا بحطه في مواجهة مع حقيقة الوجود الإنساني. ليه يا أحبائي؟ لأن في شيء في الوجدان وفي الضمير، إن أنا مهما كنت ومهما فعلت ففي نقص وفي ضعف وفي خطيئة، وإن وجودي في الحاضرة الإلهية ليس بسبب البر الإنساني إنما بسبب الصلاح الإلهي. عشان كده أنا بقول إن في العهد القديم كل معاملات الله مع البشر ابتداء من إبراهيم لم يكن بين هؤلاء إنسان واحد صالح، ودي العبارة اللي قالها الرسول بولس في رومية، وهي موجودة في المزامير. فنفس الكلام بيتقال للي واقف في حضن الأب. اوعى تفتكر انك انت واقف في حضن الأب لأنك كويس، أو لأنك صمت واستحميت وما غسلت سنانك واعترفت وخدت التحليل. أنا ما بقولش الممارسات دي غلط ولا أنا ضدها، وإنما بقول هي دي ليست سبب وجودي في الكنيسة ولا تؤهلني للتناول. الذي يعطيني الأهلية للتناول أو الاستحقاق للتناول هو الحب الإلهي والرحمة الإلهية، غير كده يبقى كلامنا يا إما دخل في اليهودية يا إما دخل في طريق الإسلام. فالتجسد وتأنس علم طريق الخلاص، وبعدين وفيما هو رأس من يسلم ذاته للموت عن حياة العالم، أخذ خبزا عليه الطائرتين اللتين بالعاب والدنس. هنا تبدأ أول ما يمكن أن نسميه النظرة الأرثوذكسية الكاملة الأفخارستية، وهي أننا عندما نتناول جسد الرب ودمه فنحن لا نتناول جسد الرب ودمه لأنه قدم في العلية، وإنما نتناول المسيح كله من بيت لحم إلى الصعود والجلوس عن يمين الأب. وهنا التعليم الأرثوذكس الصحيح اللي ينفصل الانفصال التام عن التعليم الإنجيلي البروتستانتي اللي ملك كنائس بدايتنا النهاردة، لأنه في موراس من يسلم نفسه عن حياة العالم أخذ خبزا، وبالك من التركيبة إن الرب يسوع وهو راسم أن يسلم ذاته عن حياة العالم، أو لأنه في بإرادته وحده في القداس الغرغوري وسلطان. يعني التسليم للموت هنا عن حياة العالم، عن حياة العالم، حياة العالم، ما كانش تسليم جاء بخداع يهوذا ومكره وكذبه ومؤامرة رؤساء الكهنة، وإنما جاء بالإرادة الإلهية السابقة حتى لخلق العالم. احنا قلنا في مناسبة قبل كده إن الأفخارستية أسست في خميس العهد تسبق جمعة الصلبات وتسبق حتى القيامة، لأن الركن الثاني في التدبير، التدبير لا يفهم بالتسلسل التاريخي وإنما يفهم من خلال غاية الخلاص. يعني أنا ما أقدرش أعمل كلام عن التدبير وأبتدي أتكلم على قصة الخلاص، لأن أعمل كلام عن التدبير وأتكلم عن غاية الخلاص. ولما أتكلم عن غاية الخلاص يبقى في وعي إن مفيش قبل وبعد ومفيش تفوق ولا تحت، لأن إحنا في حضن الأب، وفي حضن الأب لا يوجد تسلسل تاريخي لما توجد الإرادة الإلهية. الذي يجمعنا هو الرب يسوع المسيح. وهنا في القداسات بالذات أو في صلوات الليتورجية حتى في التسبيح السنوية، يعني أنا هنا عايز بس أعيد في الذاكرة بتاعتكم، في كل الأعياد الكنسية في قداس. يعني أنا كنت طبعا أول مرة أخذ لبالي إن في قداس كل يوم في كنيسة مريمين مصر القديم، أو بصيت على قطع مارس لقيت إن في قراءات يومية على مدار السنة. ليه؟ دي أعياد الشهداء والقديسين، وطبعا يفوق كل هذه الأعياد الأعياد السيدية والأعياد الخاصة بالقديسة مريم ورؤساء الملائكة والمعترفين والشهداء، ومشى في خلال 365 يوم. فاحترت الحقيقة السبب إيه اللي خليني أحتفل بالعيد بالذبيحة الإلهية. السبب فأنا واقف على المنجلية بجهز القطمارس، فنزل أبونا مينا من فوق لأن بشوف قرايات باكر، فتحت القطمارس يا ابني أيوة على القراية المظبوطة، قلت له قال لي أراجع عليك أنت لسه مبتدئ. وبعدين بس قال لي لا كويس المرة دي نجحت في الامتحان. هو كان يحب الحياة الضحك، اتكلم معانا كأب الحياة. وبعدين احنا لسه يعني كنا عملنا التسبيحة وهنبتدي نصلي صلاة باكر، رفع بخور باكر. وقال لي قدس ابونا احنا ليه بنحتفل بالذبيحة الإلهية كل يوم ودي مناسبة أعياد بعض الشهداء والقديسين والنساك والاباء الرهبان والراهبات؟ وصلي كده وابتسم ابتسامه غريبه جدا. قال لي يا ابني احنا ممكن نحتفل بالاعياد دي بدون المسيح؟ قلت له لا. قال لي انت بقى بتسال على ايه بالظبط؟ قلت له يعني لازم يكون في قداس. قال لي لازم يكون في قداس، وضحك. مش لان ابوك عاوز يصلي كل يوم، انما يا ابني يا حبيب ابوك القداس هو الدخول الحقيقي لشركه ميراث القديسين. ما انت ممكن بعقلك تفتكر وممكن بقلبك تفتكر، وده كويس ومطلوب، انما تفتكر بعقلك شيء وتدخل شركه اسرار الله شيء تاني اعظم بكتير جدا مما نظن ومما نفتكر. ايام بصيت كده قال لي اسمع الكلام وفهمه حطه في قلبك وبعدين لما تكبر هتفهم اكتر. لما تكبر تفهم اكتر، دي يمكن سمعتها يمكن الف مره. يعني كلام على قدك، كلام على قد صحيح. يعني كنت لسه يعني في اول سنه في الاكليريكيه ما اعرفش حاجه، لكن لما ابتديت ادرس والدراسه دي اكملت في جامعه كامبريدج، ما كانوش الاساتذه بتاعنا ملحدين زي ما يقول العلامه بتاع دمياط، ده ما كانوا خبراء في الليتورجيه. فسمعت الكلام اللي موجود عند الاباء بعد كده واللي موجود في القداسات، ان سبب تدبير الخلاص من اول خلق العالم من السقوط لعليه صهيون للمجيء الثاني، خد بالك ان عليه صهيون بتيجي تاسيس السر الالهي في العليه وبعدين المجيء الثاني ويعقبها استدعاء روح القدس اللي هي العنصره. يعني التجسد الخلق، اسف اقول الكلام من اول جديد، الخلق السقوط تدبير الخلاص التجسد الصلب القيامه، وفي الوسط تيجي عليه صيون وبعدين استدعاء روح القدس. دي اركان التدبير، لأن احنا عندنا هنا عبارة مهمة في رسالة أفسس، والعبارة دي هي أحد مفاتيح اللاهوت الأرثوذكسي المظبوط في الأصحاح الأول، إن الرب يسوع المسيح لكي يجمع كل شيء مما في السماوات وما على الأرض تحت رأس واحد. واحنا بنترجمها بالانجليزي الى recapitulation، يجمع كل شيء، يجيب القديم مع الجديد مع اللي فوق في السماء مع اللي تحت في الارض ويضعه تحت رأس واحد، تحت سلطان واحد، تحت قوة إلهية فاعلة واحدة، لكي يصبح هو الوارث والفادي والمخلص. فإحنا بندخل في هذا بالسر الإلهي. ولذلك أخذ خبزا على داية التورتين، وبعدين بعد ما بنقول كده أمين أمين نعطيك رب نبشر وبقيمتك المقدسة، فيستدعى الروح القدس كتكميلا لأركان الخلاص وأركان التدبير. لأن الأفخارستية تجمع كل شيء، تجمع علاقتي أنبياء العهد القديم، تجمع علاقتي بالفردوس، وعلاقتي بآدم، وعلاقتي بآدم الجديد أو آدم الثاني، وعلاقتي بالحياة في السماء، وعلاقتي بالأب والابن والروح القدس، وعلاقتي بالقيامة من بين الأموات، ودخولي إلى الميراث الأبدي في اليوم الأخير. فتصبح هي الذبيحة التي تجمع كل شيء، تجمع كل ما في السماء وهو عمل الله، وكل ما هو على الأرض وهو البشر، وتجمع كل ما نعرفه عن تاريخ استعلانات الله، لكي يدخل الإنسان في هذا العمل الإلهي الفائق ويشترك، ليس اشتراكا عقليا فقط، ولكن أيضا اشتراكا سرائريا ساكرمنتال. يعني أنا باخد كلمة سرائر هنا على حسب ترجمة الأب متى المسكين، وهي ترجمة جيدة جدا للتمييز بين السرائر وبين السري اللي هو الميستيكال، يعني اللي هو ما تعطيه السرائر الكنسية. فهنا إذن في الأفخارستية ندخل إلى هذه الشركة وننضم إلى القديسين. خد بالك بقى، يقولك لأن هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر جميع القديسين. تفضل رب أن تذكر جميع القديسين الذين رقدوا فلان وفلان 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 وفلان، وبيذكر بقى من رتب الكنيسة كلها، وبالأكثر ولاية الإله القديسة مريم. والمجمع ده مش صلاة ترحيم كما هو شائع، لأنك أنت في النهاية بتقول إيه؟ بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. ده دول الناس اللي دخلوا المجد، ودول منفصلين تماما عن الترحيم. وتبقى الأفخارستية هي العلاقة القوية العضوية التي بيني وبين القديسين، بشترك في هذه العلاقة لأنني عضو في جسد المسيح الواحد الذي يجمع كل المؤمنين حتى الذين رقدوا في الإيمان من قدسي وملوك العهد القديم، اللي هي طبعا بتبان في موضوع لازم نتكلم فيه على اتساع في يوم من الأيام، وهو نزول الرب يسوع المسيح إلى الجحيم لكي يزبي الجحيم ويطلق سراح المأسورين. ولذلك نيجي في النقطة الثانية الخاصة بالقداس، إن في الأفخارستية يقول لك ننتظر أو نتمسك بوجود رب يسوع المسيح على المسبح فنقدم هذه الطلبات للأواشي. ده روح العصر بسيط. لا حبيبي، ليست هي فرصة تنتزع، وإنما لأن الأواشي هي دائرة الخلاص التي رسمها التدبير الإلهي لكي يجمع كل شيء مما في السماء ومع الأرض، مرضى المسافرين المنتقلين والمتريحين وكل شيء، والأنهار والأشجار والزروع العشب والنبات الحقل طبعا، والأمطار والرياح وإلى آخره. لأن هنا النقطة اللي احنا لازم تستقر في وعي هي أننا في الأفخارستية ندخل في مخاض الخليقة الجديدة التي سوف يستعلن فيها ابن الله اليوم الأخير. وأعلن في العهد القديم وأعلن في تدبير التجسد وسوف يستعلن في اليوم الأخير. فأنا هنا مش في الأواجه لأن علي واجب زي الفواعلي علي شيء لازم أعمله، وإنما لأن أنا بتناول، لأن هذا التناول هو الذي يربطني رباطا عضويا باحتياجات الإنسانية وبحدود الكنيسة للسلام والأباء والجماعة، دي بنسميها حدود أو تخوم الكنيسة، وبين العالم الرئيس والجند والوزراء والجموع مداخلنا ومداخلنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام، وبترجع تتقال رشيد السلام بعد كده بعد استعار روح القدس. دي الأفخارستية في صورتها الأرثوذكسية الصحيحة، إن أنا بتناول مش عشان خاطر أنفصل عن احتياجات الخليقة، وإنما كنت مريضا، كنت عريانا، كنت مسجونا، لكي يصبح لي الوجود الحقيقي في الخليقة التي دخلت في مخاض الخلاص وتنتظر استعلان أولاد الله عندما يعتق الجسد من الفساد وننال جميعا نعمة القيامة بين الأموات. أخيرا أيها الإخوة، لأن طولت عليكم في الكلام وأصل الكلام في القداسات وعن الأفخارستية لا ينتهي، هو مغزى استدعاء الروح القدس. احنا طبعا في تقوى العصر الوسيط، ودي فيها شيء من الصحة، هو أصل مشكلة العصر الوسيط انه مش غلط انما ما بيديش الجرعة الكاملة. بنقول اللي بيحول الخبز والخمر هو جسد الرب ودمه، اللي جسد الرب ودمه هو الروح القدس. كويس، ده صحيح وحق. انما العصر الوسيط ما قالناش ليه، ايه سبب استدعاء الروح القدس على الخبز والخمر، ايه السبب يعني؟ ولان هنا في تدبير الخليقة الانسان وهب الروح القدس في الخلق الاول، ولما سقط فارقه روح الرب وأصبح بيعمل فيه مش بالسكنة وإنما بعمل مؤقت، إلى أن يأتي اليوم الذي ينسكب فيه روح الرب على كل بشر، هي نبوة يوئيل التي استعلنت في يوم العنصرة. العنصرة هي بداية حياة الكنيسة، يعني قبل العنصرة مفيش كنيسة، في مجموعة الآباء الرسل وفي التلاميذ الرب من النساء ومجتمعين منتظرين الوعد من السماء، وعد الله ما تمشوش من أورشليم، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تنالوا قوة من الأعالي. وفي يوم العنصرة اللي هو أصلا في العيد اليهودي القديم هو يوم نزول الشريعة وإعطاء التوراة، ولما تروح بقى الكنيسة تلاقي مولعين منايد وحاطين بخور عشان يفكرك بالمنظر القديم على جبل الله في حوريب. لكن بقى هنا بقى الشريعة مش شريعة التوراة، دي شريعة الروح القدس، شريعة الحياة. بالتعبير في رومي يقول لك ناموس روح الحياة في يسوع المسيح قد أعتقني من ناموس الموت لوقوت روح القدس. طب بتستدعى الروح القدس ليه؟ لأن بدون العنصرة مفيش كنيسة، ولأنك أنت في الكنيسة مهما كانت كلماتك صحيح، أنا بنقول كلمات الرب وصحيح أن الرب هو خادم السر، ولكن يا إخوة لم يأتي المسيح يسوع مخلصنا لكي يعلمنا التقسيم، ده للآب وده للابن وده للروح القدس. التقسيم هو شريعة الخطية، لما جاء الابن له المجد وعلمنا في التدبير الشركة، شركة المحبة، فما تشترك فيه الأقانيم هو ما يعطي المحبة الإلهية الكاملة. فمدام العنصرة أسست الكنيسة فيما يمارس في داخل الكنيسة يجب أن ينسب وأن يعطى من خلال الروح القدس. وكمان لأن الذي كون جسد الرب ودمه في أحشاء القديسة مريم هو الروح القدس، والذي مسح هذا الجسد في المعمودية في نهر الأردن هو الروح القدس. ولذلك تجد فيه إشارة تقصية جيدة جدا، دي خاصة بالقداس الابتباس، إن الكاهن بعد ما بيختار قربانة الحمل بيمسحها بالمية، وتلاقي في الخلاجيات يقول لك كمثال المعمودية. وهنا دي أنا أرى فيها من خلال المراجعة لكتب الطقوس وحتى الكلام بتاع العصر البسيط اللي هو تقريبا مش معروف عندنا النهاردة، إن دي بقى يعني بداية استعلان يسوع المسيح ابن الله. ده هو بقى هو قبل ما يقول لك مجدا وكراما إكراما والمجد يسوع القدوس، بيفكرك بمعمودية الرب بمسح قربانة بالمية، لأن في معمودية الرب شهد الآب أن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هو بقى الآب هنا بقى بيقدم لك الابن مستعلن، الابن الوحيد الذي في حضن الآب أتى وخبر. يا سلام على حلاوة وجمال وبساطة الطقس القبطي. هنا استدعاء الروح القدس هو تكملة لما تم في صلاة الحمل، تقديم الحمل، لأن الروح هو الذي يعطينا المسيح. أنا ممكن أقرأ الكتاب المقدس وممكن أسمع أحد واعظ كويس وأقتنع بالكلام وأؤمن بالمسيح، وده بيحصل. يعني القديس ديونيسيوس الإسكندراني ده واحد من عمالقة الكنيسة، كان ماشي في السوق فلقى واحدة ست بتبيع مخطوطات، فاشترى رسالة رومي وراها، ورجع قال لها عندك حاجات تانية زي دي، فديت رسالة بولس. فكانت نتيجة داخل مدرسة الموعظين وأصبح أسقف في الإسكندرية بعد كده، ويعتبر من علماء الكنيسة الحقيقة في القرن الثالث الميلادي. أنت ممكن تقرأ كتاب تتأثر بيه ويكون البداية هي انفتاح العقل والقلب على نور الإنجيل. ده لا يمكن إنكاره وده بيحصل. نما إخوة في الجانب السري الميستيكال، وهو اشتراك في استعلان يسوع المسيح بالروح القدس. أصل الروح القدس بقى مش كتاب ولا فكر ولا لاهوت عقلي ولا هو نظام، ده قوة الحياة الإلهية لأقنوم الروح القدس، أقنوم الثالوث، الأقنوم الثالث في الثالوث القدوس. فهنا بقى بتبقى المسألة إيه؟ مسألة مش القدرة العقلية عند الإنسان، لا، ده هنا الاستعلان الإلهي الذي يأتي بالإنسان ليدخل في أعماق الحياة الإلهية بقوة الروح القدس. ولذلك أحد مفاعيل الأفخارستية هي أننا عندما نتناول نمتلئ من الروح القدس طبعا. والامتلاء بالروح القدس تعبر عن الليتورجية، فمن امتلأ فرحا ولسانا تهليلا. شبا الفرح الإلهي والتهليل، التهليل هي الليلو يعني. وهنا دي احنا لما بنعمل لها عملية قمع في اجتماعاتنا الكنسية نبقى غلطانين، نترك الناس تنطلق في أفاق الروح حسب التعليم السائد في كنيستنا. والامتلاء بالروح يزيد الأشواق في القلب، ويقرا الصلوات اللي في الخلاجي بعد استدعاء روح القدس وبعد صلاة الاسم، امتلاء من الشوق الإلهي. لما تقرا الصلوات دي هتلاقي فيها ثلاث حاجات في غاية الأهمية. الأولى هي أن الليتورجية تغرس فينا المثابرة، والمثابرة هي أحد أعمال الروح القدس فينا. يعني تكون مثلا اتناولت من اسبوعين ثلاثة وتعبت وقرفت واخطأت وتلخبطت، وبعدين تلاقي نفسك راجع لينبوع الحياة من جديد، ولا تظن كده ان ده ارادتك وفكرك، ولكن الحقيقة الداخلية عكس ذلك، ان اللي دخلك كده بالتدريج وبسهولة وبالإغراء هو الروح القدس الساكن فيك، المصابرة. النقطة الثانية انك تلاقي نفسك يعني بردت وتعبت وصبت بالجمود والفطور، وبعد كده تشتعل فيك الأشواق للتناول وللشركة في الكنيسة، فترجع الكنيسة. الشوق إلى الله هو أحد أعمال الروح القدس. والنقطة الثالثة تلاقي نفسك كده فكرك متبلد ومجمد وتعبان وقرفان ومتضايق، وعندك شغل مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت وحماتك ومراتك وعيالك وصحتك وفلوسك ومش عارف ايه الى اخره الى اخره، وبعدين كده فجأة تبقى قاعد تلاقي نفسك فهمت شيء ما كنتش فاهمه قبل كده. تستنير، تلاقي قلبك فرح فجأة كده، فجأة بدون أي إعداد، بمعرفة روحية جديدة. كل دي إخوة بيدعمها الشركة في الأسرار، ومثابرتنا ليست منا إنما هي من عمل الله. ونقف عند هذا الحد لكي نتكلم فيما بعد عن الذبيحة الإلهية غير المائدة. المسيح قام، بالحقيقة قام، وأرجو أن يكون لنا حسن استماع وأن نستعيد في قلوبنا صلوات كنيستنا أم الشهداء التي نطلبنا حماية خاصة في هذه الأيام، لكي يديم علينا الرب يسوع المسيح نعمة السلام الذي من فوق، وله المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. في سؤالين مهمين والاثنين لا يمكن فصلهم عن بعض، وهو ما هو مغزى عبارة قانون الإيمان النقاوي هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس؟ ما هي ضرورة وضع من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا في قانون الإيمان؟ والسؤال الثاني عن انتقال الإنسان من الدينونة إلى الحياة في القدسات. السؤالين دول مهمين لأن كلاهما عبارة عن إشارة إلى الموضوع الجوهري الأساسي، هو موضوع اهتمام الله بالإنسان. الإنسان هو محور اهتمام الله في الكتاب المقدس من خلق آدم إلى سفر الرؤيا في مدينة أورشليم النازلة من فوق عند الله كعروس. من أجل دي العبارة اللي بتكرر كتير في القداس الجغوري، من أجل وكلها عبارة عن استعلامات المحبة الإلهية. يعني طبعا لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ائتمنتم على خلاصنا، فما فيش هنا محور في الحياة الإلهية قد الإنسان. لا الملائكة اللي سقطوا لم يفتدوا، ليه ما نعرفش، إنما الإنسان افتدي لأنه يتمتع بمحبة إلهية فائقة جدا. ولأن الإنسان يا إخوة جزء من الخليقة المنظورة، وخلق كملك لكي يأتي بالخليقة المنظورة اللي هي العالم المنظور، ويوحد هذا العالم المنظور بالعالم الغير المنظور، وفشل، فجاء ابن الكلمة وأعاد الخلق اللي هو الخلق الجديد، وأدخل الإنسان في شركة حياة جديدة لا تقبل الموت. فمن أجلها نحن البشر من أجل خلاصنا واضح إن هنا الخلاص هو محور استعلانات الله، والإنسان هو محور المحبة الإلهية. ولذلك الكلام هنا لازم يتسند بالتعبير الموجود في كل القداسات: يا محب البشر. ده اللقب الإلهي الخاص بالليتورجية عن السيد الرب يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. شوف، يعني مش سؤال من أجل الصلاح الإلهي فقط، ولكن من أجل الصلاح الإلهي اللي هو تعبير عن محبة الله للإنسان. حب البشر ده تعبير يعني أنا شخصيا بعتبره من خلال دراسة لعظات يوحنا ذئب الفم وتجسد الكلمة أثناسيوس وشرح إنجيل يوحنا القديس كيرولوس، بذكر المراجع الثلاثة دول، يعتبر هذا اللقب هو الاستعلام اللفظي للحقيقة الإلهية الكبيرة اللي هي المحبة الخاصة من الله بين الإنسان. إنسان عزيز جدا عند الله، عزيز في عيني الرب موت أتقياؤه. شوف، يعني شيء مهم جدا لازم نفتكره. طبعا احنا انتقلنا من الدينونة الى الحياة، فالوجود في الخدمة الإلهية في ذبيحة سر الشكر لا يعني بالمرة ان الانسان قبل القداس كان تحت الدينونة وبعد القداس اصبح خارج الدينونة. ده كلام لاهوتيا يعتبر غير صحيح. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. احنا بكل ما فينا من أدناس ومن خطية ومن نجاسة ومن قرف، كل اللي فينا ده هو ما يستدعي تعطف الله. يعني الكلام ده مش من عندي أنا، إن سقوط الإنسان استدعى تعطف الله، تعطف الله الكلام، واستدعى محبة الله للإنسان، أصبح محب البشر. لا يتعامل مع الإنسان على أساس الدينونة، إنما على أساس الغفران. وبعدين بقى في الجانب الإنساني، رفض الغفران هو اللي بيجيب الدينونة. فالإنسان إما يصبح مع الخلاف أو يصبح مع المعيز الجداء، هو اللي بيحط نفسه مش الله هو اللي بيصنفه. ففي هنا ضرورة إن احنا نفهم إن المحبة الإلهية للإنسان لا تجعل الدينونة أساس التعامل. يعني الخطية تعالج بالغفران، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. ده أنا بحب المديحة دي بتاعت مرحمك يا إلهي، دي يعني الواحد يقعد يفكر فيها يجد إنها خلاصة لاهوت الإسكندرية. يعني هنا الإنسان لازم يكون واعي إنه مهما كانت مشاعر الإحباط واليأس والشعور بالذنب، فقدان الرجاء، كل الحاجات السلبية الموجودة عندنا مهما كانت، دي ما هياش اللي بتخليني مقبول أو مرفوض لدى الله أبدا. اللي بيخليني مقبول أمام الله هو وجود النائب والوسيط الدائم الأبدي يسوع المسيح الذي يمثلني أنا وينوب عني ويفتح لي طريق الحياة، ليس على أساس الأعمال ولا على أساس التوبة. التوبة هي البقاء في النعمة والرحمة، ولكنها ليست هي سبب النعمة والرحمة. التوبة ليست هي سبب النعمة والرحمة. أنا بتوب عن الخطية لكي أدخل دائرة النعمة، وإنما مش لأني تبت فربنا يديني نعمة. ده تعليم غير مسيحي، مشوفناهوش إلا في العصر الحديث. التوبة تعيد الإنسان إلى ما هو عليه، إلى التبني، وتنزع عنه الأوحال والهدوم المقطعة بتاعت الابن الضال، وتعيده لبيت الأب. وهنا مثل ابن الضال يجب يكون واضح جدا في ضمائرنا. لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلنك أحد أجراءك. فلم يقبل الأب أن يجعل الابن أجيرا لديه، لأن البنوة لا تفقد، تهدد ولكن لا تفقد. تهدد الخطية وتدخل اليأس في قلب الإنسان ولكنها لا تفقد. ليه؟ لأن عطية الله التي بلا ندامة. الله عندما يعطي شيء لا يندم عليه، الإنسان بيندم عليه. الموضوع تاني، فلما تكون أنت حاسس أنك كويس وعملتش خطية، عشان كده بتصلي بشجاعة، تبقى غلطان. لتكن الشجاعة مصدر الإيمان بقبول يسوع المسيح لك، ووجودك في الحضور الإلهي والشركة الإلهية بسبب يسوع، مش لأنك ما عملتش خطية. ما عملتش خطية ده حلو خالص، ده شيء عظيم نظيف، ده شيء مفرح. لكن أنت تدخل متكلا على المحبة الإلهية والصلاح الإلهي، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. المسيح إلهنا يعني ينير بصائرنا ويعطينا نار المحبة الإلهية، نار الروح القدس، لكي نستطيع أيها الإخوة والأخوات أن ندخل بشجاعة المحبة الإلهية. وأنا النهاردة كنت في الكنيسة، ففي زيارة لدير الأنبا مقار قبل وصول أبونا متى المسكين، وكان الرجل العظيم اللي محدش حس بيه وعاش كده في هدوء زي هدوء الرمل بتاع الإسقيط، أبونا في المدن المقاري. وأنا في الدير لقيته كده متهلل وفرحان، في سعادة وفي فرح عجيب جدا. هو كان دايما ليه حديث لا ينقطع مع المسيح يسوع إلهنا، كان بيسمع صوت الرب يسوع في قلبه. فساعات كنت أقول له يا أبونا فيليمون ما تقول لنا كلام معزي من عند المسيح، يقول لي حاضر. فمقيته كده متهلل فرحان، وبقول له ان شاء الله تكون سمعت كلام حلو من الرب. قال لي هقول لك بس توعدني ما تكتبوش. قلت يا نهاري، ليه يا ابويا؟ قال لي اصله كلام صعب على عقل الانسان، فانا بس هقول لك حتة صغيرة على قدك. على قدك دي كنت اسمعها كتير يعني. قال لي انا كنت بصلي وقول له يا رب يسوع عاوز احبك زي ما انت بتحبني. الرب يسوع قال لي يا فيليمون ما تقدرش تحبني زي ما انا بحبك، صعب عليك في الزمان الحاضر، لكن في الأبدية ده موضوع تاني، لما توصل هتعرف. قال طب يا رب يسوع خلينا نحبك حب غير متذبذب. قال له دي سهلة، سهلة عليا وصعبة عليك. ليه يا رب يسوع؟ فقال له لأن الحب المتذبذب ده هو اللي بيخليك تكبر وبيخليك تنمو، تاخد حت كده، ولما تكبر وبعدين تحس ان ضاعت منك ترجع تلاقي نفسك اخدت اكتر. لكن يا فيليمون دي بقى الحته اللي هو قال لي ما تكتبهاش، قال لي قولها بعد ما امشي. لكن يا فيليمون انت حبي وانت قلبي وانت اهتمامي وانا وصيت بسببك وبسبب كل البشر، وقال لي ابونا فيليمون كفايه عليك كده. فانا فرحت، قال لي وانت كمان حب يسوع، فخليك حب يسوع في العالم، لان محبه الله يا اخ مش بالكلام، باستعلان يسوع المسيح في العالم. هتروح صلي لي، قال لي رب يسوع المسيح يعطيك الروح الناري. ودي كنت اول مره اخد بالي من اهميه الرساله السته والسبعه الثامنه من رسائل القديس انطونس الكبير، الروح الناري الذي قبلته انا اطلبوه ليلا ونهارا. فالرب يسوع يعطينا هذا الروح الناري لكي ننمو في المحبة الإلهية. المجد والكرامة من الآن إلى الأبد، أمين.